بسم الله الرحمن الرحيم.
إمام الأولياء
ركز معي. يعصمه ربنا في الدنيا ويعصمه في البرزخ أي في قبره، ويعصمه من كل أذى.
إمام الأولياء.
لو أن أمريكا، لو أن الاتحاد الأوروبي، لو أن العرب جميعا، لو أن من في الأرض جميعا أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ما استطاعوا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزه ربي وأسبحه كما سبحته الخلائق من قبلي قائلا: سبحان من سبحت له السماء برعدها، سبحان من سبحت له السماء برعدها، والأرض بزلزالها، والمياه بخريرها، والأسود بزئيرها، والخيل بصهيلها، والطيور بتغريدها، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذه المدينة الطيبة المباركة، في مدينة الرجال، في مدينة البواسل الذين سجل لهم التاريخ الشجاعة في أنصع الصفحات، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، في هذا المسجد الكريم الطيب المبارك، آثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل الخطبة تحت عنوان إمام الأولياء. لا أقول افهموا فقط، فأنتم بإذن الله رؤوس الفهم، ولكن احفظوا عنه. قلت إن الخطبة عقدية إيمانية، وإن العنوان إمام الأولياء، ألا وهو الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما أقول إنه الإمام، فذلك ثابت بدلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. وقال شيخ الإسلام ابن كثير رحمة الله عليه في المجلد الثالث في تفسير سورة الإسراء في مطلعها، قال: هو الإمام المقدم والرئيس المبجل صلوات ربي وسلامه عليه. الأولياء لفظة جمع، مفردها ولي، والولي بمعنى القريب، يقال إن فلانا يلي فلانا، أي إن فلانا يقترب من فلان. قال العلماء: فالولي هو القريب من الله جل وعلا بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات. قلت احفظوا: الولي هو القريب من الله جل وعلا بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات. مرة ثانية أقول: والناس على صنفين في الولاية، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. الدليل من القرآن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك قال أهل العلم: والولي الحقيقي هو المؤمن التقي. الدليل على ذلك من قول ربنا جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ القرآن ما بعده يفسر ما قبله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال العلماء: إذن الولي هو المؤمن التقي. الدليل من صحيح السنة الحديث في صحيح الجامع، انظر معي المجلد الأول حرف الألف المقلوب: إن الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. ما انتهيت بعد من التعريف، لذلك أرجو من الرجال، أرجو من الأبطال، أرجو من الشباب أن يركزوا معي بقوة. إذن حينما أقول إمام الأولياء، قلت هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال العلماء: وأفضل الناس الأولياء، وهذا قول شيخ الإسلام في الفرقان، وأفضل الناس الأولياء، وأفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وأفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأفضل الأولياء جميعا محمد رسول الله. أيها الحبيب، قلت إن الخطبة عقدية إيمانية، فاحفظ يرحمك الله، إن أفضل الناس الأولياء، وإن أفضل الأولياء من الناس الأنبياء، وإن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وإن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وإن أفضل الأولياء جميعا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحور الأول من الخطبة: إمام الأولياء. ركز معي، لماذا نقول إن الحبيب صلى الله عليه وسلم إمام الأولياء؟ قال العلماء بإيجاز: لأن ربنا جل وعلا دلل على ذلك في القرآن، وثبت ذلك في صحيح السنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة. ورغم ذلك يأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينحصر بين مقامين: الأول هو العبودية، والثاني هو الرسالة. مرة ثانية: الأول هو العبودية، الثاني هو الرسالة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله جل وعلا وأنه رسول. الدليل الذي يجمع الأمرين: قل إنما أنا بشر مثلكم. انظروا، قال بشر، أي أولد كما تولدون، وأعيش كما تعيشون، وأمرض كما تمرضون، وتمر علي النوائب كما تمر عليكم جميعا، وأظمأ كما تظمؤون، وأجوع كما تجوعون، ثم يجري علي الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الشطر الأول
قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم الشطر الثاني انظر، يوحى إلي، وهو الرسالة، أن الله جل وعلا اصطفاه وفضله وأنزل عليه القرآن وجعله نبيا رسولا، بل جعله سيد الأنبياء والمرسلين. قال العلماء: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم ولأنه العبد، فإن الله جل وعلا من عليه بأعظم خصائص وصفات العبودية. استدلوا على ذلك من حديث ابن عمرو، والحديث مرتبته صحيح، قال: جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، بالتشديد مع الكسر، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب. انظر، هي في بعض النسخ سخاب، وهذا تصحيف، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. المحور الثالث، قال العلماء: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق جميعا، فإن ذلك مبني على تزكية الله لنبيه. انظر إلى اللآلئ التي أنقلها لك، فإن ذلك مبني على تزكية الله له. حينما يتحدث بعض الأئمة في الكتب عن التزكية، فإنهم يتطلعون إلى الأربع أو الخمس، رغم أن التزكية في الكتاب والسنة تزيد على المئة. اسمع بعضها: زكاه الله جل وعلا بالهدى، مرة ثانية، زكاه الله جل وعلا بالهدى حيث عصمه من الضلال، مرة ثانية، زكاه الله جل وعلا بالهدى حيث عصمه من الضلال، أيضا زكاه الله جل وعلا في كل جارحة في الحبيب صلى الله عليه وسلم، بمعنى زكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى انشراح صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. ما أن يذكر ربنا حتى يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر معي أيضا: زكى خلقه، زكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. زكى قيامه لليل فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. زكى الله ميثاقه فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إلى آخره. انظروا: وزكاه الله نورا وهداية فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هو نور أي هداية، وثبت ذلك في مدح كعب بن زهير للحبيب وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مفلول. في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. أيضا زكاه الله جل وعلا خاتما للأنبياء والمرسلين فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيضا احفظوا معي زكاه هادية ومبشرة ونذيرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيضا زكاه الله بالعصمة من أعدائه ومن الناس جميعا والله يعصمك من الناس. بل زكى صوته الصوت بالصاد فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أيضا اسمع واحفظ معي هذه النقطة وزكى الله نسبه، بمعنى أن نسب النبي متصل لم يدخله سفاح بل هو على الطهر. زكى نسبه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه القراءة ليست هي القراءة المتواترة التي نقرأها مرة ثانية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال أهل العلم أي أن نسبه معلوم متصل، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، قلت بل زكى الله عرقه، مرة ثانية بل زكى الله عرقه العرق الذي يخرج منه. إن الإنسان منا حينما ينصب العرق منه فإنه يتأذى، لا إن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب من الطيب. الدليل على ذلك من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عند أم سليم أي في بيتها فتصبب منه العرق، فلما جاءت أخذت تأخذ من عرق النبي وتضعه على طيبها، عندها قرورة فيها الطيب تأخذ من عرق النبي وتضعه على طيبها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله آخذ من عرقك فأضعه على طيبنا لأن عرقك أطيب من الطيب. أيضا زكى الله شعره، زكى الله استمع شعره من خلال الحديث الصحيح الوارد في الصحيح، فكان شعره يضرب إلى منكبيه، واستمع إلى تزكية جديدة قديمة أرجو من الجميع أن يحفظها وأن يحفظها أولاده. الرواية في سير أعلام النبلاء أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن كثير، أيضا ذكرها الإمام أبو الفرج بن الجوزي، أيضا هي في تاريخ الإسلام. استمع صدقة ابن الحسين الحداد، أذكر لكم التراجم للحفظ وللمراجعة، صدقة ابن الحسين الحداد كان في حرب وكان مع رفاق، دخل الخيمة، انظروا دخل الخيمة فصلى الظهر وأخذ يتلو القرآن، فهجم جماعة بالسكاكين عليه فانهالوا طعنا فيه وفي رفاقه فقتلوهم ثم أحرقوا الجثث. ما وصلت الشاهد بعد، قلت ثم أحرقوا الجثث فبقيت يد قد خرجت وهي مقبوضة لم تصل النار إليها، كلما أشعلوا النار فيها لا تحرقها. راجعوها من بعد، رجل قبض يمينه وأخرجها، التهمت النار بدنه بأسره إلا اليد المقبوضة، حاولوا عجزوا ففتحوا يده فإذا فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زكى الله شعره. التزكية التي تلي ذلك، زكى الله جسده في حياته ومن بعد مماته. فإن الإنسان حينما يدفن في القبور فإن البطن طرب ويرتفع الخنصران ويخرج الصديد من الأنف ومن الأذنين ومن الفم، ثم تنفجر الجثة ثم يخرج النتان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، طيب مطيب في قبره كما هو إلى أن يبعث بين يدي ربه جل وعلا. احفظ معي الدليل على ذلك. الحديث صححه الإمام الحافظ ابن حجر، صححه الإمام النووي رحمة الله عليه، الحديث صححه الألباني رحمة الله عليه، أئمتنا الأول صححوا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضل يوم الجمعة فيقول: فيه خلق آدم، وفيه مات، وفيه يبعث، وفيه تقوم الساعة. ثم قال: فأكثروا من الصلاة علي، أي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال عمر: يا رسول الله، أو قد أرمت، أي بليت وتحلل الجسد؟ قال: كلا يا عمر، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كلا يا عمر، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيضا آتي بالدليل الثاني. الحديث هو في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني، الحديث رقم 621. يقول حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. مرة ثانية: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. حياة برزخية ليست كحياتنا هذه، لا فيها الجماع ولا فيها الطعام ولا فيها الشراب. قال الإمام الذهبي في المجلد 21 من سير أعلام النبلاء في ترجمة وكيع بن الجراح: كنوم أهل الكهف، كنوم أهل الكهف. ولذلك أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده كما هو لم يتغير منه شيء، ولم تسقط منه شعر، وما سقط منه ظفر إلى أن يبعثه الله بين يديه. ركز معي. لذلك يعصمه ربنا في الدنيا ويعصمه في البرزخ، أي في قبره، ويعصمه من كل أذى. اسمعوا معي الدليل الأول. يعصمه في حياتي، وهذا من التزكيات. آتي بموقف واحد سريع. هذا الموقف نقله أئمة السير إجماعا، نقله أئمتنا من المفسرين إجماعا، أيضا هو في الرحيق وغيره. ماذا جرى؟ لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سور، ألا وهي النجم، أراد أبو لهب أن يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ولديه بتطليق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد حتى تكون الفجيعة عظيمة على صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبالفعل طلق الاثنتين، وعادتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقف الأمر عند هذا الحال، بل اتجه عتيبة ابن أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، بعد إذ جذبه من ثوبه، يا محمد، كفرت بالنجم إذا هوى، وكفرت بالذي تدلى. انظروا، جذبه من ثوبه وقال: كفرت بالنجم إذا هوى، وكفرت بالذي تدلى. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبك كلبا من كلابك يفترس. واتجه في نفس الشهر إلى رحلة الشام، فخاف عليه أبوه وقال: يا بني، أخشى عليك دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى الشباب جميعا من أبناء مكة، قال: إذا نزلتم منزلا فاجعلوه في وسطكم، وإذا أردتم أن تناموا جميعا اجعلوا أنفسكم حلقة واجعلوه في الوسط لئلا يصل إليه شيء. انظروا، وبلغوا ربوح في طريق الشام في بطن وادي، في بطن وادي، فناموا وجعلوه في وسطهم. وفي الليل البهيم جاء أسد، أخذ يمر عليهم جميعا يشم رائحة كل واحد ويتحسس، حتى إذا وصل إليه شمه من رأسه، ثم أمسك به من حنجرته فلا زال به حتى مزقه تمزيقا. فقال أبو لهب: قتل محمد ولدي، وهو بمكة. قتل محمد ولدي وهو بمكة. عصمه الله جل وعلا من إيذاء عتيبة. ومن بعد ممات يعصمه الله، بمعنى لو أن أمريكا، لو أن الاتحاد الأوروبي، لو أن العرب جميعا، لو أن من في الأرض جميعا أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ما استطاعوا. وقد جمعت من روايات التأريخ أكثر من 60 رواية، لكني لا أريد أن آتي بكلمة قديمة أو مكررة، لذلك سآتيكم بموقف عجيب موثق ذكره صاحب الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أمين الشنقيطي صاحب الكتاب. أيضا ذكره الإمام الطبري وعزاه للإمام القرطبي، وقال أن الإمام القرطبي سمع هذا من صاحب الرواية بنفسه، وذكره السمهودي وغيره. المهم، ماذا جرى؟ يقول أئمتنا في سنة 59 فوق 500 وقيل في غيرها، المهم أن شيعة حلب، الروافض، أن شيعة حلب أرادوا الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ممكنين في الحجاز، وانتشر التشيع حينئذ في الحجاز، فأرادوا الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج جثتي أبي بكر وعمر لإحراقهما، أرجو التركيز، لإحراقهما. فاتجهوا إلى والي المدينة وأغروه بالأموال، وأعطوه الأموال من الدراهم والدنانير، أعطوه الذهب ومن كل شيء، وأرسلوا 40 رجلا بالمكاتل والفؤوس. فما كان من ولي المدينة إلا أن ذهب إلى شيخ الخدم بالمسجد النبوي، وهو شمس الدين، احفظ معي، شمس الدين اللمطي، وكان رجلا صالحا. فقال له: يا شمس الدين، سيأتيك رجال بعد صلاة العشاء، افتح لهم باب المسجد ومكنهم مما يريدون، وإلا قتلتك وصلبتك. فأخذ يبكي لأنه علم بالنكاية، واشتد بكاؤه وتضرع إلى الله جل وعلا. وبالفعل بعد صلاة العشاء طرق الباب طار على المسجد، وكان الباب باب السلام، وكان يسمى بباب مروان، اعطيك التوثيق بالحرف، وكان يسمى بباب مروان. احفظوا يا رجال يا أبناء بورسعيد، احفظوا انظروا. طرقوا الباب، طرقوا باب السلام الذي كان يسمى بباب مروان، فتح لهم الباب، حملوا الفؤوس والمكاتل واتجهوا إلى الغرفة، إلى الحجرة الشريفة، ورفعوا الفؤوس للحفر فتزلزلت الأرض. اسمع معي، فتزلزلت الأرض وكأنها غربال، هكذا الرواية، فتزلزلت الأرض وكأنها غربال، ثم شقت الأرض فسقطوا وهووا جميعا في بطنها، فاستبطأهم الوان، فجاء يسأل عنهم، فقال له شمس الدين انظر إليهم وهم يصيحون ويصرخون في بطن الأرض، فأغلقت الأرض وطبقت عليهم جميعا فمات. فقال والي المدينة تبت إلى الله واحبس علي هذا السر، وإلا صلبتك والله. فلما انتقل من الحجاز إلى بلاد الشام أخبر الناس بالخبر، والله يعصمك من الناس. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال الحبيب صلوات ربي وسلامه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها الأحبة، فإني لا أريد أن أطيل في هذا العنصر، لكني أنتقل إلى المحور الأخير في الخطبة فأقول: وزكى الله منامح، أو بأسلوب أقرب وأبلغ، وزكى الله رؤاه لمن رآه في المنام. أيها الأحبة، قلت إن الخطبة علمية عقدية إيمانية فاحفظها. وزكى الله رؤاه لمن رآه في المنامات، جاء ذلك في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في عند أهل السنن الأربعة، عند غيرهم، عند أصحاب المصنفات. المهم أدخل في صحيح البخاري، الحديث رقم 6993، احفظوا معي، 6993 كتاب الرؤية، 6994، 6995، 6996، 3997، الأحاديث الخمس. اسمع على سبيل السرعة، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. انظروا، من رآني في المنام فقد رآني. حديث الثاني: من رآني في المنام فقد رأى الحق. الحديث الثالث: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا يتكون بهيئتي. الرابع: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الخامس: من رآني أو ترأيت له فقد رآني، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، قال أهل العلم: وإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في المنام فإنه يأتيه حقيقة. انظروا إلى الجمال، انظروا إلى الدلال، انظروا إلى اللآلئ والجواهر في رؤيا حبيبكم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: وأعظم الأدلة على أن رؤيا النبي في المنام حقا أن الله جل وعلا جعل على يديه الأسباب حتى في المنام. اسمع معي إلى النقطة الأولى، أورد الإمام الحافظ ابن كثير في المجلد السابع من البداية والنهاية، أورد ذلك أيضا الإمام أبو الفرد. المهم خلاص، قال أن رجلا من نهر طاب، هذا رجل كان قد شل لسنوات، أي ابتلاه الله بالشلل لسنوات، فكان لا يحرك يده ولا يحرك قدمه ولا يحرك شيئا من جسده أبدا، بل إنه ما كان يستطيع أن يستدير ولا أن يرفع رأسه، وكان من الصالحين وكان صابرا على ذلك وكان يكثر من الدعاء. ذات ليلة قال ابن كثير نعم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ومعه ثلاثة أنفس، هكذا المثل، ومعه ثلاثة أنفس أي ثلاثة من الرجال من أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال المريض الشليل فدنا مني النبي، فدنا مني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الثلاثة قم لرسول الله، انظروا قم لرسول الله أي إجلالا وتكريما لسيد البشر، قم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنا رجل زم، أنا رجل شليل لا أستطيع. قال قم لرسول الله. قال فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم ومسح علي وجعلي، فقمت في الحال، فاستيقظت من منامي فإذا أنا في صحة أعظم مما كنت قبل الشلل، أعظم مما كنت قبل الشلل. فلو أنها كانت رؤيا شيطانية لكان الأمر عبثا، إلا أنه تحرك وأعاد الله عليه الصحة والعافية. الثانية وهي أعجوبة بالنسبة لهذا الأمر إن شاء ربنا جل وعلا، ولن أطيل عليكم، لكني أقول حسبي التركيز، حسبي أنني أتحدث عن من؟ عن الذي لا ينطق عن الهوى. حسبي أنني أتحدث عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبي أنني أتحدث عن من؟ أتحدث عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، أتحدث عن سيد البشر، أتحدث عن سيد ولد آدم، أتحدث عن حبيب الله، أتحدث عن خليل الله بالدليل. أيها الأحبة، الرواية التي أنقلها الآن غاية في الأهمية. لماذا؟ لأن النظر دليل من مشتقها، بمعنى يروي لنا إمام من أئمة السلف، عظيم من عظماء السلف، محدث من محدثي السلف كما ذكر أبو حامد وغيره، لا أطيل عليكم في التخريج على الإطلاق. قال كان أبي رجلا عاصيا، وأختم بها، كان أبي رجلا عاصيا يرتكب الذنوب، ما قل منها وما كثر، ما عظم منها وما دب. قال كبر سنه وكنت أعظه وكنت أنصحه في كل آونة في كل لحظة، أبتاه تب إلى الله، وكنت به بارا. انظروا، قال فجلست ليلة معه وقلت أبتاه مضى العمر وانفرط العقد وستلقى ربك جل وعلا، أبتاه تب إلى الله. قال بني تبت إلى الله جل وعلا. قال إذن الحج بعد أيام، اخرج معي إلى حج بيت الله جل وعلا. قال سأخرج معك يا ولدي وتبت إلى ربي جل وعلا ولن أعود إلى الذنوب تارة أخرى. قال الإمام المحدث فأخذت أبي وانطلقنا إلى حج بيت الله جل وعلا، ولما انتهينا من الحج ونحن في عودتنا إلى ديارنا إلى الكوفة، انظروا، قال ونحن في الطريق سقط والدي من على الدابة فمات، سقط والدي من على الدابة فمات، فنظرت في وجهي فإذا هو قد صار أسودا كالفحم، قد صار أسودا كالفحم، فحزنت وتضرعت إلى ربي وأخذت أدعو الله جل وعلا، وأكثرت من الدعاء، وغطيت والدي وغطيت وجهه، وأخذت أبكي، فأخذتني سنة من النوم، فأخذتني سنة من النوم، فرأيتني فيما يرى النائم، وقد رأيت رجلا ما رأيت أجمل منه أبدا، ولم لا والحديث من طريق أبي هريرة ومن طريق جابر ومن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه حتى أنه كان كقطعة أو كفلقة القمر في ليلة البدر. انظروا قال: فرأيت رجلا ما رأيت أجمل منه، شممت منه ريحة ما شممت أطيب منها، يلبس ثوبا أبيضا ما رأيت أبيض منه، جنى من والدي فجلس بجواره فكشف عن وجهه ومسح عليه ورفع يديه واخذ يدعو الله جل وعلا. قال: فرأيت وجه أبي قد صار أبيض من اللبن، فأمسكت بثوبه وقلت له: بالله عليك، من أنت الله، من أنت الذي من الله بك على والدي في هذه الساعة؟ قال: أو ما تعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا محمد رسول الله، أنا محمد رسول الله، وكان أبوك يكثر من الصلاة علي حتى وهو في معاصي، حتى وهو في ذنوبه، فدعوت الله الآن أن يفرج عنه ما هو فيه وأن يغفر له وأن يتقبله، فاستجاب الله لي. قال: ففزعت فقمت من نومي فكشفت عن وجه أبي فإذا هو أجمل من القمر في ليلة البدر. لن أطيل عليكم لأن الإخوة بالخارج في الحر الشديد كثر، وإني والله من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وهذه الخطبة الرابعة على ما أعتقد في هذه البلدة الطيبة المباركة، أشكركم جميعا على هذا الحضور الطيب المبارك وعلى هذا الحرص، وهذا ليس عليكم بغريب، فأنتم يا أهل بورسعيد سجل التاريخ لكم كل المآثر والمفاخر، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقص، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضح. اللهم استرنا ولا تفضح. اللهم استرنا ولا تفضح. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصراه، اللهم احفظ مصراه، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من الخونة المجرمين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من أعدائك أعداء الدين. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا. بارك في رجالها، بارك في نسائها، بارك في شبابها، بارك في أطفالها، واحفظها يا أرحم الراحمين. اللهم اعلنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر السنة بسوريا، اللهم انصر السنة بسوريا، اللهم انصر السنة بسوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق ظمأهم، اللهم اسق ظمأهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم سدد رمياتهم، اللهم سدد رمياتهم، احفظ أطفالهم من الذبح يا الله، 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 احفظ شبابهم من الحرق يا الله، احفظ شبابهم من الحرق يا الله، احفظ بناتهم من الاغتصاب يا الله، احفظ نساءهم من الاغتصاب يا الله، احفظ نساءهم من الاغتصاب يا الله. لا نملك لهم إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء، فجينا ندعوك ندعوك ندعوك. اجتمع الروافض عليهم من كل اتجاه، من لبنان ومن إيران ومن العراق ومن هؤلاء الكافرين. اللهم انصر السنة في سوريا، اشتد الأمر يا الله، انتهكت الأعراض يا الله، ذبح الأطفال بدم بارد يا الله، قتل الشباب حرقا يا الله. من لهم إلا أنت يا الله، من لهم إلا أنت يا الله، من لهم إلا أنت يا الله، يئسنا من كل ناصر إلا منك يا الله، يئسنا من كل ناصر إلا منك يا الله. فجئنا ندعوك في بيتك، ندعوك في بيتك، ندعوك نرجوك نرجوك عليك ببشارة. أحرق جسده بالنار، أحرق جسده بالنار. صلت عليه الأوجاع والأمراض، جمد الدم في عروقه، صلت عليه السرطان، أوقعه في أيدي المجاهدين. عليك ببشار، عليك ببشار، عليك ببشار، فإنه لا يعجزك. عليك ببشار، عليك ببشار، وعليك بالشبيح، وعليك بالمجرمين، عليك بالمجرمين. ارحم الركع السجود من أهل السنة يا الله، ارحمهم يا الله. حنانيك يا الله، رحماك يا الله، رحماك رحمات. لا تؤاخذهم بذنوبهم يا الله، لا تؤاخذهم بذنوبهم يا الله. رحمات 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 رحمات. نرجوك نرجوك نرجوك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك، لا نرجو أحدا سواك. يا ملك يا الله، يا جبار يا الله، يا قهار يا الله، يا منتقم يا الله. استجب يا الله، استجب يا الله، استجب يا الله، استجب يا الله. قل قولي هذا وأقم الصلاة.